بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن عندها راتب يدخل عليها كل شهر، وحال الحول على بعض هذا الراتب، وتقول يعني هناك دخل أيضا آخر دخل علي من شهرين تقريبا، تقول كيف أزكي هذا الراتب؟ أختي مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للراتب الذي يدخل في حساب الإنسان فإن زكاته تكون بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول الحول على هذا النصاب بحيث لا ينقص أثناء الحول. ولذلك بعض الناس عنده راتب شهري لكن ما عليه زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يصرف هذا الراتب، فكل شهر يدخل عليه يصرف هذا الراتب ولا يحول عليه الحول، فقد يصرفه في شهر أو في شهرين أو في ثلاثة أو في أربعة مثلا، أو في ثمانية أو في عشرة أشهر يبقى عنده يصرف منه. فأحيانا بعض الناس ما يبقى الراتب قد بلغ، يعني ما يبقى الراتب متمسكا بالنصاب بحيث أنه يصرف، يقوم صاحبه بصرفه. فهل أنت من هذا؟ يعني لما يدخل عليك الراتب تصرفي منه، هل يبقى شيء يحول عليه الحول؟ إذا قلتي لي نعم يكون الزكاة على الذي حال عليه الحول. أما اللي دخل قبل شهرين هذا ما عليه زكاة بارك الله فيك حتى يحول عليه الحول. فلذلك أنا أنبه إخواني وأخواتي اللي عندهم رواتب، ما كل إنسان عند راتب عليه زكاة. إحنا أصلا ما عندنا في الشرع شيء اسمه زكاة الراتب، إحنا عندنا زكاة المال، والمال هذا اللي يدخل سواء كان من تجارة، من راتب، من هبة، من إرث، من عطية، من أي شيء، حتى تجي فيه الزكاة لابد من شرطين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب وهو قدر معلوم، والشرط الثاني أن يحول الحول 12 شهر قمري على هذا النصاب بحيث لا ينزل عن النصاب. بهذه الطريقة بارك الله فيك. ولذلك أخت الفاضلة اللي دخل عليك من شهرين هذا ما في زكاة حتى يبقى هذا المال ويحول عليه الحول 12 شهر. بالنسبة لما عندك من المال السابق إذا تقولين لا حال عليه الحول 12 شهر قمري، نعم يجب عليك فيه الزكاة. مريم تقول يعني هي تستمع إلى أذكار الصباح والمساء، تقول يعني يوميا أذكرهم، يعني هل هذا صحيح؟ أختي مريم بارك الله فيك، نعم هناك شيء اسمه أذكار الصباح وشيء اسمه أذكار المساء، وسميت بأذكار الصباح وبأذكار المساء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أصبحت قل، أو يقول إذا أمسيت قل، أو اجعلوها في الصباح أو اجعلوها في المساء، هذا المعنى. ولذلك العلماء اجتهدوا في جمع الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ما أرشد إليه من ذكر الله عز وجل أو الدعاء أو تلاوة الآيات القرآنية، فقالوا هذه أذكار الصباح وهذه أذكار المساء. وفي الغالب أن أذكار الصباح والمساء واحدة، لكن فيه ينفرد، تنفرد أذكار الصباح بنوع وتنفرد أذكار المساء بنوع قليل جدا. وأيضا الدعاء تقول يعني اللهم بك أصبحنا، وفي المساء تقول اللهم بك أمسينا. فاحفظيها يا أختي مريم بارك الله فيك، وتعاهديها يوميا يوميا هذه الأذكار عظيمة. هذه سبب من أسباب حفظ الله عز وجل للإنسان من الجن ومن الشياطين ومن السحر ومن العين ومن الفتن ومن الابتلاءات. فاحفظيها بارك الله فيك وتعاهديها يوميا. ولله الحمد اجتهد كثير من العلماء فيعني جمعوها في كتيبات صغيرة ممكن تهتمين فيها أو تسمعينها مثلا وتحفظينها وترددين خلفها حتى تحفظينها، لكن تسمعينها من التلفزيون أو تسمعينها من الإذاعة أو تسمع هذا سماع، لكن أنت حتى تكونين فعلا أتيت بأذكار الصباح وأذكار المساء تتلفظين بارك الله فيك. محمد من عمان، طبعا محمد بارك الله فيه هو طبعا رجع يسألني مرة ثانية، يقول عنده ولد مريض ويقول بأن الأطباء قالوا مرض غير معروف، يقول قالوا لي ناس هذه الضرورة وديه للساحر، يقول ما نفع معه الرقية وديناه للسحرة وبعدين يقول لاموني وقالوا هذا حرام ولا يجوز شيء من هذا القبيل. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشفي مرضاك وجميع مرضى المسلمين. أنا ما عندي زيادة على ما سبق مثل ما قلت لك الله يحفظك، لكن أنا أقول لك بأن الأمراض اللي يعني تصيب الناس على نوعين، أمراض عضوية علاجها في المستشفى ولا يمنع من الرقية الشرعية، يروح الإنسان المستشفى ويعرض نفسه يسوي له إما عملية إما يعطونه أدوية إما يعطونه كذا معروف يعني هذا، ومع ذلك يستخدم أو يستعمل الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاثة، يضع يده على محل الألم، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا واحد. الأمر الثاني أمراض روحية يسمونها أمراض روحية، يعني إذا رحت المستشفى قالوا هذا علاجه مو بعندنا، ها هذا الآن ما يسمى بعلاجه عن طريق النشرة. النشرة ما هي؟ النشرة نوعين، صحيحة ومحرمة. ما هي الصحيحة؟ الرقية الشرعية، الرقية الشرعية بأنك يأتي الشخص يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه آخر سورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل مثلا الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يقرأ عليه مثلا الآيات السحر، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى، في آيات ورقات عندهم خبر بهذا وعندهم دراية وعناية بهذا الأمر على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مشروع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وكان يقول اعرضوا علي رقاكم. طيب عندنا النوع الثاني اسمه النشرة، وهو حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، هذا جماهير أهل العلم على أنه حرام، جماهير أهل العلم على أنه حرام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حينما ذكر السحر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العين ما قال علاجه عند السحر أو الكهان والعرافين، بل قالوا من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، النشرة قال هي من عمل الشيطان. في قول لبعض العلماء وهو يفهم فهم من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى مشروعية النشرة، يعني علاج السحر بالسحر للضرورة، قالوا بمعنى أن الإنسان يعني أوشك على الهلاك وأوشك على كذا، وهذا يفهم فهم وليس صريح، وليس صريح. ولذلك يا أخوي الفاضل أنت الآن وقعت في هذا الأمر، الواجب عليك الآن ما هو؟ أولا التوبة والاستغفار من إقدامك على هذا العمل. الشيء الثاني اللي قالوا لك حرام وكذا تشكرهم تدعو لهم وقول لهم أنا ما كنت أدري. الأمر الثالث اللي قالوا لك حلال قل اتقوا الله خافوا الله، هذا طريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله إلى السحرة والكهان يقود إلى النار وبئس القرار، والطريق الآخر اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله عليه من القرآن يقود إلى الجنة. فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيستبدل الإنسان السحر بالقرآن؟ استبدل يعني عفوا استبدل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السحر وبهذه الكهانة؟ فلذلك أخوي الفاضل أنت الآن تترك الماضي وتحرص على مريضك هذا يكثر من الاعتصام بكتاب الله وبالأوراد والأذكار، لأن جرت العادة أن هؤلاء السحرة قد يعني يحلون السحر من باب فتنة المريض، من باب فتنة ولي المريض حتى يبقى زبون مثل ما يقولون، ها، وعميل عند هذا الساحر، زبون وعميل ومتردد على هذا الساحر وعلى هذا الكاهن والعراف حتى يبدأ يستنزف بالأموال، وممكن أن يوصل إلى أنه والعياذ بالله يرتكب أمرا شركيا فيمرق من ملة الإسلام. نسأل الله العافية. التوبة والاستغفار، الندم على أنك رحت في هذا الطريق، الدعاء لمن قالك انتبه وحرام، نصيحة هؤلاء الذين زينوا لك هذا العمل، هذا ما كان ينبغي لهم ولا يجوز لهم أن يقولوا لك والله رح سو كذا أو اطلع هذا، وهذه ضرورة، هذه ليست بالضرورة، وإن كانت ضرورة فالشفاء في القرآن بإذن الله. طيب، عندي مكالمة تنتظر، تفضل يا أختي أم حاتم.
هلا بك، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي بنتين، كجفت مثل بنتين، وعمر بنتي الكبيرة 12 سنة والصغير 11 سنة.
إيه.
وأبوهن متوفي، والبنت اللي عمرها 11 سنة تجيني واللي 12 سنة ما تجيني، تقول أن أمي ماتت.
إيه.
كنت متطلقة وحين أنا متزوجة يا شيخ، هل يحق لي أن يأخذ الحضانة لي؟
يعني عفوا يا أم حاتم، بنتك الصغيرة وش تقول؟
البنت الصغيرة تجيني، الكبيرة ما تواصل معي، تقول أن أمي ماتت، ودوها حتى جدها، كان جدها كان حي، ودها على الشرطة، قالت أنا ما أبي أمي.
يعني هي تعرفك؟ هي
تعرفني يا شيخ، بس هي ما شافتني يا شيخ، وأنا شفت الشيطان.
وش السبب؟
السبب أنها هلها كرهوها بي، تقول أنا ما أبي أمي، أنا أمي ايه ماتت.
أيوة. أنت تخليتي عنها أم حاتم، أنت تخليتي عنها يوم من الصغيرة؟
كان أخذوها مني عمرها كان سنتين، والزاكية الصغيرة عمرها 6 شهور، الصغيرة تجيني والكبيرة ما تجيني.
طيب يا أم حاتم، تسمعين الجواب إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. تفضل يا عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا بس عن البطاقة الثمانية.
إيه.
قالوا نعطيك البطاقة فيها 500 ريال بس.
أيوة.
عشان مشتريات، إذا كان مشترياتك أكثر، مثلاً 2000 3000، أنت وداع، نعطيك 500 طبق دي في البطاقة.
أيه.
وكل مشترى نعطيك نقطتين، يعني نقطة بريال. أي مشترى تأخذ تشتري عن طريق النت، تشتري في السوق برا في سوبر ماركت، يجيك نقاط، تجمع النقاط هذه كلها نقطة بريال.
أها. طيب، وبالنسبة يرتبون عليك غرامات في ماله إذا ما سددت؟
سدد له 500 ريال بس، إذا ما قصدت تتعود 500 بس فقط.
أي
زيد أنت من حسابك.
أي أنت تعبي يعني؟
أي أنا أقدر أعبي يعني.
طيب،
أعبي 4000 5000.
أي طيب، وإذا ما عبيت الآن 500 مثلا، ما عبيت البطاقة يوقفونها ولا يرتبون عليك غرامات؟
إذا نقص عن 50 لا لازم أسدد 500 ريال، يمكن حطوا غرام، يمكن احتمال غرام إذا
طيب
مر عليه شهر.
أبشر يا عادل،
هم يجيني رسالة.
أبشر يا عادل.
في عندي سؤال ثاني.
إيه.
ولدي يصرف له راتب كل شهر، ممكن أنا أصرفها للبيت المغازي الغراض ولا ما يجوز؟
والدك؟
لا والد الصغير.
والدك؟
إيه والدي.
طيب، من وين يجي الراتب؟
من الوزارة، من الحكومة.
يعني هو مثلا صغير معاق ولا ايش؟ وش السالفه؟
ايه عنده اعاقه بسيطه بس.
ايوه، وانت الان تقول
طفيفه.
اي، والراتب هذا يكفيه زياده؟ ها.
ايه، انا هو عمره 12 سنه، يمكن اصرف للملابس، يمكن اصرف للبيت الغراض البيت، ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا عادل، حياك الله يا عادل. ابو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو صالح.
حفظكم الله.
وياك.
السؤالي لو الله يحفظك، عندما أي إنسان يذهب إلى عن شيخ قاري يعني يرقى رقى الشرعية.
إيه.
وفعلا يعني قرا عليه رقى الشرعية، لكن أعطاه ورقة وحدد له يعني مثل آيات في القرآن الكريم، يقول اقرأ هذه الآيات في البيت مثلا. الآية هذه 7 مرات، الآية هذه 21 مرة، يعني عدة آيات يعني من القرآن الكريم.
إيه؟
أعطاه إياه في منشور. ثاني شيء الله يحفظك يقول استعمل يعني 7 ورقات يعني من السدر ثم أغسل بها، فهذه تعتبر يعني من الرقية الشرعية.
إن شاء الله أبو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للحيوانات الأليفة.
إيه؟
ما فيها البل والغنم والخيول الله يكرمكم والحمار عزكم الله، هل واحد يقول يعني ما شاء الله عندما يشوف يعني شيء من هذه الأشياء يعني يسر خاطره، أو في دعاء آخر؟
إن شاء الله.
الله يحفظكم كل
شيء. مرحبا أبو صالح. أبو خالد أندونيسيا. أبو خالد من أندونيسيا، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤال.
تفضل أخوي.
والله أنا عندي عمارة 3 طابق استأجرتها على البنك.
أجرتها
على البنك.
على البنك.
على البنك هذا حرام أو حلال؟
بنك ربوي ها؟
أيوه، لأنك استلمت المبلغ واستأجر 4 سنوات واستلمت المبلغ كله.
إن شاء الله يا أبو خالد تسمع الجواب.
طيب شكرا، الله يخليك.
أهلا وسهلا، حياك الله. محمد، محمد من الشارقة.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال بخصوص نوشتي.
إيه.
طال عمرك هي ما صلت تقريبا صار لها 4 شهور من رمضان أو قبل رمضان، يعني ما أذكر الفترة بالضبط، وكان سبب قطاعها عن الصلاة كانت مريضة هي نفسيا.
أيه.
وما كانت تدرك أفعالها شو كانت تسوي، يعني ما كانت كامة قواها العقلية.
نعم.
وبس رمضان صامت رمضان كامل بدون صلاة. سؤال الحين، هل عليها قضاء صوم الصلاة أو كيف؟
صامت رمضان يا محمد، صامت رمضان.
أيوة صامت.
طيب كيف 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 أدركت الآن يعني الصيام وما أدركت الصلاة ووقت الصلاة؟
هي أوردي كانت ما تأكل، بس تقول حرام بس لكن ما تعرف تصلي، يقولها صلي ما تعرف تصلي ما تعرف كيف.
الآن في وعيها الآن؟
الحين الحمد لله هي رجعت لوعيها بعد.
وما تذكر يعني أنها تركت الصلاة، ما تذكر الأشهر ولا الأيام ولا تعرف شيء؟
إحنا سجلنا لها الصلوات اللي فاتتها كم صار من بدت حادثة
لها. لا أنا بس أسأل، هي الآن بعد ما صحت يعني تدرك الفترة، يعني بدت تتذكر الفترة الماضية ولا ما تتذكرها؟
أيوة أيوة بدت تتذكر.
تذكرها بتفاصيلها ولا كيف؟
لا ما عليك، تعرف أنها هي ما صلت من متى بدت حالتها ما تعرف متى التاريخ.
طيب أبشر يا محمد،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
جدي كان مريض وتوفى الله يرحمه. وقبل ما يتوفى عطى مبلغ لأمي وقال خذي هذا حقك. أمي الحين ما تعرف إيش المبلغ هذا، يعتبر من التركة ولا يعني من الوراثة أقصد؟
وأمك أمك عندها أخوان؟
إيوة.
إيه. وكان ساكن عند والدتك هو؟
لا.
ها؟ وليش عطى الوالدة؟ لماذا عطى الوالدة بس من دون بقية أولاده؟
ما أدري، يعني كان مريض وقال له في مبلغ خذيها حقتك.
أي والمبلغ كبير يا أسماء؟
لا بليت 5000 كذا.
5000. طيب يا أسماء تسمعين إن شاء الله الجواب. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ.
حياك الله.
شيخنا الحلف بغير اسم الله عز وجل، يعني باسماء الله عز وجل أو بالقرآن بمعنى والقرآن.
إيه.
يجوز ولا لا يجوز؟
يعني قصدك الآن حكم الحلف بالمصحف ها؟
صحيح.
إيه.
بالمصحف وباسماء الله عز وجل.
حكم أنت قلت حكم الحلف بغير أسماء الله، ولا السؤال يكون حكم الحلف بأسماء الله؟
كلام صحيح. أيوة.
أيوة. طيب. فاضح. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا سيدي. أبو عبد الكريم. يا أبو عبد الكريم.
السلام عليكم الشيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
بارك الله فيك. عندي فيك. سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ بخصوص البطاقات المقطعة.
أي.
تكلمت فيها أمس أظن.
أيوة.
البطاقات المقطعة هذه في نوع كل ما استخدمته يعطيك نقاط، سواء تستخدمها في اتصالات أو في طيران أو.
نعم.
وش حكم النقاط هذه؟ أنا كل ما استخدمت البطاقة المقطعة هي طبعًا كفرت كارت، أنا أحط فيها فلوس.
نعم.
البنك ما يعطيني فيها شيء.
نعم.
وكل ما استخدمتها أحس النقاط الاتصالات.
واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، الحين في المساجد عندنا في تباعد.
نعم.
فيوم يدخلون المصلين مثلًا بعد ما يكبر الإمام، فهل الواجب أن الواحد يصف من وراء الإمام خلنا نقول، ولا عادي يصف يمين يسار أو أي مكان في المسجد بما أن ما فيها، لأن الرصوص مش الصفوف مش من مرتصة؟
إن شاء الله يا أبو عبد الكريم.
بارك الله فيك.
مرحبا مسهلا.
هذا يا محمد الأردن. محمد من الأردن.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا محمد.
الشيخ لو أسألك في انتشر مقطع لشخص يسقي أفعى ماء.
إيش؟
في انتشر مقطع لشخص يسقي أفعى ماء.
إيه.
وأنه عمل خير وما خير، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتلها من الفواصل.
صحيح.
فهل هذا العمل جائز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله في علمك يا شيخ ومسك خير ونفعنا الله به.
آمين.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
كنا نعرف أن يعني أكثر اسم ذكر في القرآن اسم سيدنا موسى.
نعم.
وذكر في سورة الأعراف أكثر عن 20 مرة.
نعم.
فلماذا لا سميت باسمه يعني؟
لماذا إيش؟
لماذا السورة ما سميت باسمه؟ مع أن الأعراف ذكرت في آية واحدة بس.
صحيح.
والسؤال الثاني اسم سيدنا إبراهيم دي سورة البقرة بدون الياء. وبقيت سور القرآن جد اسم كامل بالياء مثل ما احنا نعرفه يعني.
نعم.
إبراهيم.
نعم.
السؤال الثالث هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلع قميص وكفن به السيدة فاطمة بنت أسد بنت هاشم اللي هي زوجة عمه أبو طالب؟
كفن فاطمة بنت أسد؟
أي بنت أسد بن هاشم اللي هي عم الزوج زوجة عمه أبو طالب.
نعم.
والسؤال الآخر شيخنا أني أنا يعني أصلي الضحى 8 ركعات. وحضرتك قلت في أول أمس أني ما لازم أن احنا نقول نقرأ سورة الشمس ولا سورة الضحى، فأنا يعني أقرأ في أيتين من في ركعتين من الـ من الـ الصلاة الأولى.
أي لا يعني أنا أظن أنا قلت أظن حسب ما أذكر لا يلتزم المصلي التزام هذه.
أيوة حضرتك قلت ما يلتزم. صحيح. يعني أنا أصلي 8 ركعات.
أي.
فيهم ركعتين أقرأ فيهم يعني.
طيب واضح.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ محمد من السويد بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤالي الأول يقول بالنسبة للإنسان الذي لم يخرج زكاة ماله لمدة 2 سنين بسبب الجهل، يقول إذا أراد أن يخرجها الآن كيف يخرجها؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله جل وعلا قد قرنها مع الصلاة في القرآن كثيرا، قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك الزكاة تأتي بعد الصلاة من حيث الرتبة والأهمية، والعلماء مجمعون على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن يجب على كل من ملك مالاً قد بلغ النصاب أن يزكي وفق الشروط. بالنسبة للأموال هو الباقية، يعني عندك بهيمة الأنعام والذهب والفضة والنقود الآن وعروض التجارة، هذه إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب. وأما بالنسبة للزروع فعند الحصاد لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. المسألة الأخرى أن تارك الزكاة إذا كان جاحدا لوجوبها منكرا لفرضيتها فإنه يكفر عند أهل الإسلام إذا لم يكن ثم عذر، كأن يكون حديث عهد بإسلام أو شيء. أما من تركها متكاسلا متهاولا بخلا والعياذ بالله فلا يكفر، ولكن يعني ينتظر العقوبات في الدنيا وفي القبر يوم القيامة. قد جاءت بهذا النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على أن 3 عقوبات تسلط على مانع الزكاة في حسب الدور في الدنيا ويوم وفي القبر ويوم القيامة. أما بالنسبة لقضية سقوط الزكاة بالتقادم فلا تسقط، ولذلك الزكاة لا تسقط بالتقادم. أنت الآن تقول أنا ما زكيت من سنتين جهلا، هي في ذمتك الآن، ذمتك مشغولة بهذه الزكاة. أما وقد علمت الآن ترجع فتحسب السنة الأولى كم كان عندك من المال وتخرج ربع العشر، بحيث أن المال اللي عندك تجمعه وتقسمه على 40 تظهر الزكاة. السنة اللي الماضية اللي بعدها أيضا تحسب المال الذي عندك كاملا، ولا تعزل حق السنة اللي قبلها، لا تحسب المال كاملا وتخرج الزكاة. فهذا من صحة التوبة إلى الله عز وجل، أن من ترك الزكاة سواء كان جهلا أو تعمدا فتوبته الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، وأن يخرج الزكاة وأن يؤديها كما أمر الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد من السويد أيضا يقول بالنسبة للراتب من العمل الشهري، هل لازم أخرج الزكاة أم إذا صرفت أم الفائض فقط الباقي؟ محمد بارك الله فيك، لعلك استمعت إلي وأنا أجيب على الأخت مريم من فرنسا، حيث أني بينت بأن الراتب لا يوجد عندنا في الشرع شيء اسمه زكاة الراتب، وإنما عندنا زكاة المال. فالراتب اللي يدخل عليك وتصرف منه ما صرفته لا تجب فيه الزكاة، كل ما تصرفه وتستهلكه ما فيه الزكاة، وإنما الزكاة في ما يبقى من المال بشرط أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. يعني أفترض أنت راتبك 10,000 شهريا، تصرف 5,000 ثم الشهر الذي بعده وهكذا، فقد يتجمع عندك مبلغ لا بأس به. هذا المبلغ إذا حال الحول عليه كله زكيته، أما إذا حال الحول على بعضه مثل 5,000 الأولى أو 10,000 مثلا، هذه فيها الزكاة فقط. وبعض الناس يقول لك لا، هي المسألة ستكون حسابية وصعبة، كل شهر أخرج الزكاة، خليني أخرج الزكاة فأكون قد أخرجت ما حال عليه الحول وقدمت زكاة ما لم يحل عليه الحول، وكل هذا مشروع وجائز والحمد لله. محمد ذكر مشكلة بينه وبين أخيه، يقول إنه اشترى مطعم وسألني إذا أردت أن أدخل مع الشريك، يقول لنا قال لي لا خلي فلوسك عندك ولك النصف. يقول أنا طلبت أني أدفع النصف، قال لي لا خلي فلوسك عندك ولك النصف. وبعدين يقول اشترى أرض وشيء من هذا القبيل، وفي مطعم ثاني اشتغلت فيه. يعني قصة طويلة بالنسبة لمحمد. يا محمد، أولا أشكرك على هذا الرحم اللي عندك وهذه النظرة المآلية المقاصدية، تشكر يا محمد وكثر الله أمثالك. محمد يشعر بأنه مظلوم، يقول أنا أكبت هذا الظلم حرصا على أني ما أخرب العلاقة بينه وبين أخوي وبينه وبين أرحامي وعائلتي، وهذه حقيقة يدل على نضوج في العقل. لأن بعض الناس وللأسف الشديد لأجل شيء من حطام الدنيا ها ما عنده مشكلة، يقاطع والده والدته أخوانه ما عنده مشكلة، عمامه خواله ما عنده مشكلة، وهذا غلط. ولذلك محمد نموذج رائع وجميل للإنسان اللي يفكر بعقل، يفكر بنضوج، ينظر المآلات. أصحاب المليارات والملايين وينهم يا محمد اللي راحوا للدار الآخرة؟ ما والله أخذوا معهم لا درهم ولا ريال ولا دولار ولا فرنك ولا شيء، وذهبوا إلى الدار الآخرة بكفن ما يساوي إلا دراهم معدودة. ولذلك هذه النظرة إن شاء الله نظرة إيمانية بالنسبة لك. الأمر الثاني أخوي الفاضل، مسألة اللي بينك وبين أخوك خصومة، هي يعني حتى لو ما ظهرت على السطح، فمن الصعب جدا أن يقول لك والله يا محمد أنت محق أو الحق مع أخيك، ما يمكن حتى نسمع من الطرفين. ولذلك المسائل الخصومات يحضر الخصوم عند المفتي أو عند القاضي ويسأل هذا ويسأل هذا ويحاول أن يخرج بنتيجة. اللي ظهر لي يا محمد أن أخاك ما أدخلك شريك، أخوك هذا ما أدخلك شريك، وإنما قال لك النصف نصف الربح بدليل أنه رفض المبلغ اللي أردت أن تدفعه، فهو فهم آخر وأنت فهمت فهم آخر، وهنا المشكلة تأتي دائما. بعض الناس الآن لما نقول اكتب يقول معقول أكتب بيني وبين أبوي، معقول أكتب بيني وبين أخواني، وهذه النتيجة هذا النتيجة. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ووالله إن الكتابة يعني طوق نجاة بإذن الله لكل من دخل في مشكلة. ومو بعيب إن الواحد يقول والله لوالدة ايش رأيك نكتب؟ الدنيا حياة وموت، الدنيا حياة وموت، والدنيا نسيان وذكر، قد ينسى الوالد وينسى الأخ وتنسى الزوجة. ولذلك الله عز وجل أمر بالإشهاد، بالإشهاد بمعنى لماذا الإشهاد؟ حتى إذا نسي الإنسان يرجع إلى الأوراق ويرجع إلى الشهود. أنت الآن لو قلت لأخوك ايش رأيك نكتب هذا، سيكتب الأخ بأني أنا والله شغلت أخوي على أن يأخذ نصف أرباح المطاعم، وأنت تكتشف هذا بكل سهولة. ولذلك يعني ورد في حديث، وإن كان بعض أهل العلم يعني يتكلم في إسناده، إن الله عز وجل يعاقب الذي ما يكتب، اللي ما يكتب مثل الاتفاقيات هذه ومثل الديون وكذا، يعاقبه الله، يسلط عليه مثل هذه العقوبات. ولذلك نصيحة لكل من يشاهدني، يا أخواني الكتاب مو بعيب ولا هي تخوين ولا تشكيك، لأن الله هو الذي أمر بها، والله هو الذي خلقنا وأدرى بأحوالنا، أدرى بأحوالنا. كم مشكلة حصلت بين الناس سببها الـ يعني بناء التجارات والمعاملات على الثقة، وبعدين يجي والله قال أنا ما أذكر أني أنا عطيتك أو قلت لك أو شيء، نسي أن قال الكلمة. لكن لو كان مسجل وفي ختم ولا في شهود، ها هذا كلامك وهذه توقيعك وهؤلاء الشهود. ولذلك أخوي الفاضل محمد، أنت أحسنت لما سيطرت على نفسك وكظمت غيظك وحبست أنفاسك. بقي قضية ممكن أنك الآن بدل ما تبقى يعني هذا الأمر في خاطرك وفي نفسك، أنك تقول لأخوك الكلمة، تقول يعني أنا والله فهمت، سامحني، فهمت أني دخلت معك شريك. بيقولك لا، وين شريك؟ أنا قلت لك فلوسك عندك. واعتقد هذا الجواب، أنا ما أريد أن أدخل نائبا عن أخيك، لأن هذه حاصرة وتجينا كثيرا. بيقول لك يا محمد لا الله يرضى عليك، أنا ما دخلتك شريك، أنا قلت لك اشتغل وبعطيك النصف. يعني جرت العادة أن اللي يعملون يعطون رواتب، قال لك بعطيك النصف من أرباحي. فتلحظ تكتشف أنت يا محمد أن أخوك محسن إليك، وأنت الشيطان جاك وقال لك لا هذا سوى وفعل وترك، وتبين بأنه محسن إليك. لأن بالعادة صاحب المال، صاحب مثلا التجارة، ما يعطي النصف لشخص يشتغل معه، ما يعطي النصف حتى مضاربة. الآن لو قالك أخوك لا أنت اشتغل شركة مضاربة، أدخلك معي شريك مضاربة، ها بيعطيك الربع أكثر شيء، يعطيك الربع أو يعطيك الثلث مثلا، قليل من يعطي النصف. فيا أخي محمد الله يرضى عليك، يعني أنا أفضل حتى يذهب وتنتزع هذا الشيء وتقتلع من نفسك، تقول لأخوك، تقول والله سامحني أنا والله أخشى أن الشيطان يدخل، أنا تفاجأت، أنا ظنيت أني شريك معك. قد يقول لك لا أنت صحيح شريك معي مضاربة، ومضاربة وعطيتك النصف، وهذه شيء ما حد يعطيه. وقد يقول لك لا أنا شغلتك معي على أن لك الربع، لك النصف من الأرباح في مقابل عملي كاملا، المطعم اللي هنا والمطعم اللي هناك والشغلة اللي هنا. بارك الله فيك يا محمد. محمد يقول عندنا في السويد شخص يريد أن عنصري، يقول يريد أن يحرق المصحف لأنه يكره الإسلام. يقول أنا أريد منك يعني توجيه إلى المسلمين هناك، كيف يعني يتجنبون الصدام، يتجنبون مثل هذه الأشياء. أولا يا أخوي محمد بارك الله فيك، ورسالة إلى كل إخواني وأخواتي اللي يعيشون في بلاد الغرب، وعلى وجه الخصوص السويد طبعا، اللي ذكر الأخ السائل بأن هناك شخص عنصري يريد حرق المصحف أو يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أولا بالنسبة لديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أبد لأحد أن ينقص منه أو أن يسيء إليه أو أن يؤثر في هذا الدين العظيم وفي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا والله عاصمك من الناس، قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. فعلى طول الزمان، المسألة ليست جديدة يعني، على طول الزمان من أيام قريش والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الخير وهم يدعونه إلى الشر، كانوا يعني يؤذونه، آذوه أذية معنوية، آذوه أذية حسية بدنية مادية تمثلت في حتى في محاولة اغتياله، فنجاه الله عز وجل. وكان يقولون له مذمما، ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقولون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواني كل من يشاهدني، ديننا ولله الحمد دين عظيم، ما يمكن لقزم من الأقزام أن ينال من عظمة هذا الدين وهذا النبي الكريم وهذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، ما وكل حفظه إلينا. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثاني، ما في شك بأن هذا العمل مستنكر ومستهجن من جميع الناس، يعني ليس بالضرورة أن يكون شخص من دولة يسيء ويفعل مثل هذا الفعل أن نحكم على أهل البلد. وأنا حقيقة يعني قرأت هناك أناس من السويد يقبلون المصحف ويرفعون ويقول نحن نحبكم أهل الإسلام، هذا يدل على أن هذه تصرفات فردية يقوم بها أناس معتوهين، أناس لا قيمة لهم، أناس يريدون التكسب من وراء هذه القضية. ولذلك لا بد أن نفهم هذا الشيء. فإذا كان ديننا العظيم يمثل الحمد لله نفسه، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يتبعه قريب من 2 مليار، وقد كان واحدا عليه الصلاة والسلام، فنشر الله دعوته وبارك فيها حتى طبقت الخافقين ووصلت إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، هذا ولله الحمد يعطينا ويمنحنا طمأنينة وراحة بأنه لا يمكن أبدا أن ينال قزم من هذا الإسلام العظيم أو من النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، العقل والنضوج يجعلان الإنسان يفهم الدوافع من وراء هذه الأشياء، وأن هناك أشياء يريدون فيها في الغالب تكسب مادي، بحيث أنه تشتهر هذه الصحيفة أو يشهر هذا الشخص مثلا ويكون هناك تكسب مادي من ورائي. بعض الناس يعني يبحث عن الشهرة من خلال هذه الطرق السيئة التي تعكس خبث نيته وسوء طويته. الأمر الآخر، يعني ممكن هناك جر المسلمين إلى صراع، بمعنى أن يكون هناك ردات فعل سيئة أو سلبية تؤثر على المسلمين وعلى الإسلام في الغرب مثلا. ولذلك العاقل الناضج هو الذي يفهم هذه الأمور، يفوت هذه الفرصة على من يريد الإضرار بالمسلمين أو على من يريد التأثير على دعوة المسلمين هناك. ولذلك الله عز وجل أدبنا وربانا، نحن الآن ولله الحمد ما عندنا أحد يأتي ويحرق أي كتاب سماوي، ما يعرف، بالعكس بل المسلمين يحذرون من هذا ويعرفون بأن هذا لا يجوز الاعتداء على أي كتاب سماوي. عندنا نحن الإيمان بنبي، من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يؤمن بجميع الأنبياء وأن يحبهم وأن يحب جميع الأنبياء وأن تقرب إلى الله بحبهم. عندنا ما يجوز لنا أن نسب دين الآخرين أبدا. قال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا دين الله عز وجل هو الذي ربانا، والمقصود بأن يجب على المسلمين أن يفوتوا هذه الفرصة كما فوتوا الفرص السابقة على من أراد جرهم إلى حلبة الصراع، محاولة البطش بهم أو تشويه صورة المسلمين. وممكن يا أخي محمد، وهذه رسالة للجميع، أننا نستثمر مثل هذه الأشياء استثمار إيجابي، استثمار صحيح، بدل الشعارات وبدل التجمعات وبدل المظاهرات وبدل الأشياء التي حق، ممكن نستثمر هذا في نشر دين الإسلام. ممكن أن المسلمين يجتمعون فيشترون مثلا تراجم معاني القرآن باللغة السويدية، ممكن أن يعرضون حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل في السنوات السابقة. يعني أنا أذكر شخص الذي كان يريد أن يسيء إلى أساء كما يقولون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يسيء إليه، هذه عبارة أطلقت يعني. أسلم هذا الرجل وأسلم ابنه، وأعتقد جاء هنا في الدولة ويعني كرم ولله أسلم. هذا الذي كان عدو للنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اعتنق الإسلام، أسره النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته بأخلاقه. ولذلك يجب على المسلمين أن يضبطوا تصرفاتهم وأن لا ينفلتوا وأن يفوتوا الفرصة على الأعداء، وأن لا ينظروا إلى المجتمع اللي يعيشون فيه على أنه كل مجتمع عدائي، شخص شخصين فئة معينة مثلا تنزع إلى نشر الكراهية ومحاولة تفكيك المجتمع، هذه تمثل نفسها و
يعني يبقى أهل الإسلام هناك يحترمون المجتمع الذي يعيشون فيه، والأصوات المعتدلة هناك أكثر من الأصوات النشاز وأكثر من هذه النفوس العدائية. وبهذا ولله الحمد نفوت الفرصة على الأعداء ونعيش بسلام وننشر السلام وننشر الخير وندعو إلى الله عز وجل، وفرصة لكل مسلم أن يسهم إما بشراء مصحف، إما بترجمة كتابة مقالة، إما بشيء من هذه الأشياء، وبإذن الله جل وعلا يعني الإيجابيات أكثر من هذه السلبيات التي تمثل أصحابها ولا تضر أهل الإسلام. خالد من السعودية بارك الله فيه يقول هناك جمعية خيرية، يقول هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة حتى يشترون الأكسجين والأسرة بالنسبة للمرضى يعني في زمن كورونا وغير ذلك؟ خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للزكاة لا يجوز شراء الأجهزة الطبية أو المعدات أو مثلا العقاقير أو شيء من هذا القبيل أو الأسرة أو هذا لا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على أن الزكاة تدفع مالا، وذلك لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا الأصل والقاعدة الأولى على أنك تعطي المال للفقير والمسكين والغارم. الأمر الثاني بالنسبة للمراكز الصحية أو مثلا جمعية أصدقاء المرضى أو شيء من هذا القبيل، إذا كان عندهم فقراء ومساكين ما يستطيعون شراء أجهزة التنفس مثلا، ما يستطيعون شراء المعدات الطبية، فيجوز إذا كان عندهم يعني أناس فقراء فيجوز إعطاؤهم من الزكاة على أنهم فقراء ومساكين، وهم يتصرفون في هذا الأمر بشراء الأجهزة الطبية. أما إذا قالت الجهة لا هؤلاء قد يتصرفون في المال تصرف خاطئ، لو عطيتها 1000 ريال راح يمكن صرفها على أكسسوارات وعلى أشياء ما يفهم ويدرك هذا المعنى، فممكن أن توكل الجمعية أو المركز تقول خذوا هذه زكاتي أنتم عاد اشتروا فيها اللي تشوفونه مناسب لهذا الفقير أو لهذا المسكين. واضح أخوي خالد؟ بمعنى أنه الأصل أنه ما يشترى بأموال الزكاة بيوت ولا تبنى مدارس ولا مساجد، هذه بابها الصدقات، بابها الوقف، بابها التبرعات. الزكاة مجالها ضيق، الزكاة مجالها ضيق، لكن أحيانا بعض الفقراء أخوي خالد ما تقدر تعطيه فلوس بيديه لأن عنده سفه مالي، حتى لو كان في غير زمن كورونا عنده سفه مالي ما عنده دبرة، فأنت تقول مثلا الشخص تقول خذ هذا المبلغ وشوف وش الضروريات اللي عند هذا الشخص واشتري له، فيخرج المال من ذمتك على أنه زكاة، وتوكل شخص بحيث أنه يعطيها لهذا الإنسان يشتري له الأشياء الضرورية وعليه. فمن كان مثلا محتاج إلى جهاز تنفس وكذا هو فقير ممكن أن يوكل شخص يشتري عنه، أو مركز مثلا من المراكز أو الجمعية اللي ذكرت يا أخوي خالد بارك الله فيك. أم حاتم من السعودية تقول عندي بنتين، واحدة عمرها 12 واحدة 11، تقول أبوهم توفي وأنا تزوجت يعني من زوج آخر، يعني تقول البنت الصغيرة تأتيني والكبيرة تقول لا هذه ما هي أمي، أمي ماتت. وطبعا أنا حاولت أني أكتشف السبب، فسألت أم حاتم قالت أنه يعني أهل أبوها يكرهونها فيني، تقول يعني وديها الشرطة ولا ماذا. أم حاتم بارك الله فيك، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمحبة ما تنتزع بالقوة ولا تشترى بالمال، ما يمكن أبدا. إذا وديتها للشرطة وبعدين إذا اشتكيتي عليه عند المحكمة وبعدين ممكن يجيبونها عندك، ممكن تجلس معاك، لكنها تبقى على نفس الحال اللي عايشة مع أهل زوجك، نفس الحال ما تتغير، لأن أصلا الآن استقرت في نفسها فكرة وصورة عنك سيئة جدا حسب ما ذكرت والعهد عليك. فأنت حتى تكونين فعلا تريدين إرجاع بنتك إلى حضنك لابد أنك تنتزعين من هذه الصورة السيئة اللي صوروها عنك مثلا، خاصة وأن البنت عمرها 12 يعني بدأت الآن تفهم وتنضج وتعرف الأمور. ولذلك إذا كان أهل زوجك فعلا ظلموك في هذا الأمر فالله بيسلط عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله. فإذا كانوا فعلا يعني شوهوا صورتك عند بنتك وسعوا في هذا ونجحوا، لا تفرحين، لا يفرحون، لا يفرحون، فالله عز وجل بيسلط عليهم، سيأتيهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، سيسلط عليهم من حيث لم يحتسبوا. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، هذه بنتك حاولي أنك يعني تضعين برنامج معين، إما بأنك تخاطبين أهل زوجك وتذكرينهم بالله، تخوفينهم بالله، وقولي لهم يعني هذا الأمر اللي وصلتوا له هذا لا تفرحون فيه، ولذلك الآن مثل ما أفسدتم أصلحوا، ومثل ما أفسدتم أصلحوا بتغيير هذه الصورة، وأنت تحاولين قدر المستطاع أنك تكسبينها عن طريق هدية، عن طريق زيارة، عن طريق نقاش، قولي له تناقش أنا وياك وتعالي شوف وش اللي سويته أنا معك مثلا، يعني ممكن أنت تكون قصرتي معها لما أخذوها وعمرها سنتين، تقولي أنا مو بيدي وأنا ما عندي يعني ليس برغبتي، وتحاورينها وتناقشينها، وممكن تسلطين عليها بعض يعني أهلكم من أهلكم مثلا، أو بعض الطيبات من الأخصائيات اللي عندهم خبرة، وما شاء الله يعني عندكم نساء كثيرات لديهم خبرة في التعامل في مثل هذه القضايا وحلها، ممكن تطلبين منها أن تتدخل وتحاول أن تنتزع ولو على أقل تقدير فكرة الكراهية تجاهك، بحيث أن تبقى وأنت لا تطلبين منها أن تكون 100% مثل أختها، لا، حاولي قدر المستطاع يعني مثل ما يقولون تخفيف الشر أيضا أفضل من بقاء الشر كامل، فنسأل الله عز وجل أن يعينك. عادل من السعودية طبعا سأل عن البطاقة الائتمانية، يقول فيها 500 درهم، يعني يعطونا 500 درهم، يقول نشتري مشتريات مثلا ويعطونا نقطتين على كل شيء نشتريه، يقول ما حكم ذلك؟ عادل بارك الله فيك، يعني أنا ذكرت فيما سبق أظن بالأمس مثل ما ذكرني أخونا أبوظبي، ذكرت مسألة البطاقات المغطاة والبطاقات غير المغطاة، فإذا كانت البطاقة يعني مغطاة من قبلك أنت اللي حاط المبلغ ويعطونك ما في شيء، بشرط أن لا يكون شراءك لأجل الحصول على النقاط، لا يكون شراءك لأجل الحصول على النقاط. أما إذا كان لا، البطاقة غير مغطاة وإنما المصرف هو الذي وضع ثم يعطيك مثل هذه النقاط، هذا لا يجوز، لأن هذا يخرج على أنه قرض جرى نفعا بارك الله فيك. عادل يقول عندي ولد عمره تقريبا 12 سنة، يقول يصرف له راتب لأن عنده إعاقة، يقول هل يجوز لي أن أصرف على البيت؟ أخوي عادل الله يرضى عليك ويبارك فيك ويعافي ابنك ويشفيه يا رب، بالنسبة للراتب هذا مخصص لهذا الولد من ذوي الاحتياجات والإعاقة مثلا، بحيث أنك توفر له ضروريات وحاجيات، يجب عليك أن توفر له ضروريات وحاجيات، لأن الدولة ما أعطت هذا الراتب إلا لي يعني يكون في حالة جيدة، سواء من التغذية أو الأدوية أو الأجهزة التي تشترى له. الأمر الثاني، ما زاد من الراتب هذا ملك لابنك، وليس لأحد الحق أن يعتدي عليه إلا الأب، وصورة سأذكرها، وذلك لأن الابن سواء كان حتى لو كان مجنونا أو صغيرا فإنه يملك، والولي هو الذي يقوم عليه. بالنسبة لك أنت، الأصل أنك تحفظ المال لابنك وتزكيه سنويا، إذا احتجت أنت شفت نفسك والله في وضع محرج وعندك فواتير، عندك أشكالات وما عندك القدرة على السداد، ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أنت وما أنت ومالك لأبيك، والمعنى أنك تتصرف فيه وفق المصلحة، والأفضل والأكمل والأحسن عادل الله يرضى عليك أنك ما تقرب مال ابنك هذا إلا إذا اضطررت إلى ذلك واحتجت إليه. أفا أفا أفا، ما شاء الله ما شاء الله، الوقت مثل ما يقولون يمشي، الله المستعان، سامحونا انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.